الحقيقة تجهرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى
بصائر تتجلى فيها الحوار تطهرا فوائد لك فيها روض تنفس عطرا
بصائر النور
بصائر النور
بصائر النور.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بصائر نستكمل فيها ما قد بدأناه من حديثنا عن الرياضة في الإسلام مفهومها وآدابها وبعض القضايا المتعلقة حولها مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. أهلا وسهلا بكم سيدي.
أهلا وسهلا.
تحدثنا في الحلقة الماضية عن الرياضة وأهمية الرياضة في الإسلام وعرجنا على واقع الرياضة حاليا، ذكرتم أنكم ستذكرون نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة واستخداماتهم للرياضة والأثر الذي نقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكما مر معنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن
الضعيف.
نعم. ويقولون العقل السليم في الجسم السليم، وكذلك كان يضيف شيخنا الحبيب أبو بكر المشهور: العقل السليم في القلب السليم. فاجتماع السلامة والصحة في الجسد والعقل والقلب والنفس يعطي الإنسان سلامة وصحة وطهارة ونجاح وفلاح كامل في حياته. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتنى بأمر القوة بالنسبة للصحابة، فمما كان يعمله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المصارعة حتى ما بين الصبيان وما بين البالغين والمراهقين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعجبه الإتقان كذلك في الرماية، فكان يقول لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي، واشتهر بذلك. وكان سيدنا سعد يفخر بأن رسول الله فداه بأبيه وبأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من الأشياء التي وردت العجيبة أن بعض الصحابة من قرية بعيدة عن المدينة أو من مكان بعيد في أطراف المدينة كانوا اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسافة ليأتوا لصلاة الجمعة وما يرهقهم من المشي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالنسلان، يعني طريقة معينة في المشي. قال: فلما مشوا بهذه الطريقة تيسر عليهم المشي ولم يشعروا بالإرهاق ولا بالتعب، فحتى ديناميكية كما يقولون المشي والحركة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بذلك ويحرص عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام كان فارسا، كان قويا عليه الصلاة والسلام. في رواية لما سمعوا ضجة في طرف من المدينة فقام الصحابة فزعوا وذهبوا إلى جهة الصوت، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد وهو على فرس لأبي طلحة، ويقول: لن تراعوا لن تراعوا، وقد امتطى الفرس وركبه بغير وجود سرج، وهذا يصعب على فارس أن يعمل ذلك إلا إنسان صار بينه وبين الخيل انسجام حتى أنه يتحرك بحركته ويتمايل بميوله، وهذا يدل على قوة عظيمة في الجسد ومرونة عالية جدا في الجسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفرس: إنا وجدناه لبحرا، يعني وجدناه ما شاء الله سريع منطلق قوي. فهذه كلها علامات على أنه صلى الله عليه وسلم كان حريص على النشاط وعلى الرياضة.
لما كنا في تحضير الحلقات أنا وفريق الإعداد وجدنا أن بعض المنشورات تحذر أو تقول أن الإسلام حذر من ممارسة بعض الرياضات، فهل حذر مثلا قرأنا الملاكمة أو المصارعة بعض الرياضات التي تؤذي الجسد أو يكون فيها تعدي على الغير، فما هي حدود التحريم؟
ما هناك لا حقيقة لا أحفظ نوع من شيء من النصوص تدل على تحريم معين، ولكن هناك قواعد قعدها لنا الشارع مثل لا ضرر ولا ضرار، والمسألة التي تكلمنا عنها المرة الأولى بأن الجسد الإنسان أمانة عنده لا يجوز له أن يتصرف فيه، ومنع الإضرار بالآخرين. فإذا كانت هناك رياضة من الرياضات يحصل بها الضرر البالغ الشديد فلا شك أنها ينبغي أن تمنع. وأحيانا تكون ليست هي الرياضة ولكن ما يجري من المنافسات فيها يحصل فيه هذا الضرر. فلكن الآن أرى أن الأنظمة الدولية العالمية لكل الرياضات تقريبا لها شروط ولها قواعد تقريبا تمنع الضرر بالإنسان، فإلا في بعض الأشياء مثلا
قتالية.
أنواع معينة من المصارعات
تايكوندو
يعني حتى هذه التايكوندو الكاراتيه والكونغ فو والرياضات القوية هذه في المسابقات الرسمية الدولية تمنع فيها كثير من الأشياء، ويلبس اللاعب خوذة من الإسفنج على رأسه، ويمنعون الضرب في أماكن معينة، ويمنعون حركات معينة. فهذا أمر ما أظن ما يحتاج إلى كثرة كلام لأنه أمر إنساني.
ذكرتم في الحلقة الماضية أن التشجيع لفريق دون غيره هذا أمر فطري، والإنسان يميل بفطرته، وذكرتم أنكم تشجعون فريق معين لا تحبذون ذكره، لكن الواقع يعكس غير ذلك. تحول الموضوع من مجرد تشجيع إلى مسألة تعصب رياضي يحدث بسبب أحيان قطيعة في الرحم، تحدث بعض الأحيان أحداث شغب جماهيري تحدث فيها إصابات قد تصل إلى وفيات إغماءات. هذا الواقع، تحول من مجرد تشجيع إلى تعصب رياضي مقيت. تعليقك.
نعم، ذكرنا أنه في الحلقة السابقة أنه من الجيد أن الإنسان يترفه نوعا ما في هذه الأمور، أما أن تتحول إلى زيادة عن حدها فتنقلب إلى ضدها بعصبية تسبب شيء من هذه المظاهر التي ذكرتها، فلا شك أنها ستصل إلى حد الحرمة إلى حد الحرام. وكذلك ليس في هذا الجانب فقط، كذلك في جانب استنزاف المال، أحيانا عندما يستنزف المال زيادة عن الحد بأن مثلا يصرف الشخص مبالغ كبيرة، وهذه الصرفيات التي يصرفها إذا أدت إلى نقص عليه أو على من يعول، أو أنه بسببها لم يستطع أن يسدد دينا من الديون فلا يجوز له ذلك ويحرم. إذا كان الحج الذي هو فريضة بل هو ركن من أركان الإسلام، إذا أردت أن تذهب للحج وأنت لا تملك ما يكفي لمن تعولهم من أولادك وأهلك في ذهابك وعودتك فلا يجوز لك أن تذهب للحج وأن تترك هؤلاء، وأنت بذلك معذور عن أن تؤدي فريضة الله والركن الخامس من أركان الإسلام بسبب حاجة من تعول. تخيل الشرع عنايته بالناس كيف. كذلك لو كان عليك دين وتريد أن تذهب للحج فلا يجوز لك أن تذهب للحج إلا أن تسدد الدين أولا، أو أن تطلب الإذن من الدائن أن يأذن لك أن تحج وأن يؤجل قضاء الدين إذا كان الدين هذا حال. فهذا مثل هذا مثال في الحج. فكيف بإنسان من أجل لعب التشجيع والمشاهدة ينفق كثير من المال، مثلا تجد كثير من الشباب ربما يقصر على أهله أو على تطوير حياته لأنه يذهب كل يوم إلى المقهى ليشاهد ويصرف كل يوم 100 ريال مثلا، 200 ريال وهو ما شاء الله راتبه 3000 ريال أو 4000 ريال، كم يكون هذا معه؟ أو أن يشتري الشاشات الكبيرة، أو أن يسافر لحضور مباراة بعيدة ويكلف نفسه مبالغ، أو
أن يدخل
في منافسات والبث الحصري. ولما تأتي لقياسها على المستوى العالمي على المستوى العام للأمة، لو تصورنا كم النفقات المالية التي ينفقها العالم العربي والإسلامي شعبا وشركات وحكومات أيام هذا الحدث الكبير حدث كأس العالم من الأموال، لوجدنا أنها مجملة مبالغ مهولة. كانت يمكن أن تبني مصانع، كانت يمكن أن تعلم جيل كامل، أن تخرج آلاف من الأطباء والمهندسين وأن تبني مئات من المصانع وأن 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 أشياء كثيرة جدا. لو شفت كم إعلانات استخدمتها الشركات، كم اشتراكات دفعت، كم شباب جلسوا للمشاهدة بمقابل، كم شاشة اشتريت، كم وكم وكم وكم، وعد وغلط في هذه المسائل تجد أنها مجملة أموال طائلة كبيرة مؤثرة. وهذا يعني يدل على أن هناك نوع من عدم الانضباط في المجتمع هذا الغثائي العامل المبعثر.
التشجيع قد تقود بشكل طبيعي إلى المحبة، وأنتم قررتم أن التشجيع شيء فطري في الحلقة السابقة، لكن أن تستمر هذه المحبة وتتطور إلى ما يشبه التعلق، إلى ما يشبه الولاء والبراء، إلى إصدار حركات وتصرفات لا إرادية قد لا تليق أحيانا في 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 الواقع العام، أن تصدر من أجل كرة قدم. بعض المشاهد، ونعرض الآن عليكم مشهد لفريق أوروبي أحرز هدف فأصبح مواطنون في دولة عربية يتهافتون سجودا لله سبحانه وتعالى شكرا على إحراز هذا. نشاهد المقطع ثم نعود. أنا قد لا ألوم من يكون في الملعب، الصخب الجماهيري قد يحدث، لكن أن تكون في دولة بعيدة جدا وأمامك شاشة وبينك وبينها آلاف بل مئات الآلاف من الكيلومترات وتحدث هذه الفرحة الهستيرية، سجودات وأحضان وإغماءات، تعليقكم؟
ذكرنا أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وأن الفرح إذا تحول وتغير يدل على الميل. فمن غاب عنه أن يفرح ببعض نعم الله العظيمة الجليلة وفرح بمثل هذه الأمور التافهة، لا شك أن عنده إشكال، لا شك أن عنده إشكال، وهذا بسبب فراغ عظيم أظنه يجده الجيل، وغفلة عن كثير من معاني الصلة بالله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا
هو خير مما يجمعون. بعض الناس طبعا لما يسمع مثل هذا الكلام يقول هذه ثقالة دم، انتم مشايخ دمكم ثقيل،
معقدين،
انتم معقدين. لا، ما نحن معقدين. وهذه المباراة التي حصل فيها هذا الهدف، انا كنت عند احد اصدقائنا وشفت بعضها، جزء منها كنت معه، بعدين خرجت. و
الفريق اللي احرز الهدف هو ريال مدريد،
احرز الهدف ريال مدريد هذا، شيء طبيعي وعادي، والناس لما يشجعوا، لكن ان تتحول الى فكره البكاء والسجود، ولربما بعض الناس لو فارق والده ما يبكي او يغشى عليه مثل هذا الذي ارتمى على وجهه مثلا على الارض مثل بهذه الهيئه او بهذا الشكل. فلا شك أن هناك إشكال، إذا وصل الحال عندنا إلى هذا معنى أن هناك ناقوس خطر يدق في الجيل وفي شباب الأمة، وأنه لا بد من انتباه، لا بد من رجعة. كل شيء ما بين إفراط وتفريط، كما جاء لا إفراط ولا تفريط، كل شيء إذا زاد هكذا عن حده، وإذا حصلت فيه المبالغة، وإذا حصل فيه الغلو، لأن الناس يتصورون أن الغلو إنما هو في جانب مثلا من الدين. الغلو في كل شيء من جوانب الحياة، المغالاة والغلو فيها يعود على الإنسان بضرر ويعود على المجتمع بضرر. فأظن هذا المقطع لسان الحال فيه أفصح من لسان المقال، يعني حتى لو واحد ما علق عليه كان كفاية.
جميل جدا. مسألة من المقطع، مسألة سجود اللاعبين أو سجود الجمهور، أتطرق منها إلى سجود اللاعبين. بعض المنتخبات الإسلامية والعربية تشارك في محافل دولية يحضرها كثير من غير المسلمين، فالبعض يقول إذا سجل اللاعب هدف وسجد هذا يعطي صورة أنه لاعب متدين، أو يعطي صورة أنه يعني يمثل هوية دينية، والبعض يقول لا هذا في ازدراء للدين وموطن السجود لا يكون في موطن مثل تسجيل هدف وإنما هو في مواطن فرح أعظم وفرح أكبر. أي الرأي أنت تؤيد؟
يعني إذا كان اللاعب رأى أن هذا من فضل الله عليه وتوفيقه ونجاحه في هذه المهمة وسجد لله سبحانه وتعالى شكر، ما أرى أن هذا فيه إشكال. سجده لله سبحانه وتعالى شكر على نعمة من النعم، وهو يرى أن هذا الفوز ولا هذا فيه فائدة، وهو اللاعب باعتبار مرحلة الاحتراف بالنسبة لنا نحن في هذا الزمان، فبالنسبة له نعمة كبيرة جدا، لأنه هذا يكسبه الملايين بالأهداف هذه، سينال كثير من الجوائز، وهذا سيشهره، وهذا سيجعله لاعب سعره كما يقولون وقيمته أغلى، فهو بهذا الاعتبار بالنسبة عليه هذه نعمة. لكن السؤال، إذا كان هذا الإنسان مقصر أصلاً في ما يتعلق بمفهوم السجود الحقيقي في حياته الأخرى، فهذا يلام صاحبه، ولا نقول له لا تسجد هنا لأنك هناك مقصر، نقول له اسجد هنا، ولكن كذلك اسجد في المواطن الأخرى، اشهد نعم الله سبحانه وتعالى الأعلى والأعظم، فاسجد في تلك المواطن وتعود السجود، وقم بالليل واسجد لله سبحانه وتعالى سجود خوف وسجود شكر وسجود عبادة، سجود اللجوء والتجاء إليه سبحانه وتعالى في علاه. فأظن لا إشكال.
نقطة جميلة أن تذكر الدين في ذلك الموضوع.
نعم،
بدل ما يخلع فلينا
ذكر ربه سبحانه وتعالى، فهذا شيء طيب.
جميل جدا. نكمل الحديث عن موضوع الرياضة ومواضيع مهمة جدا حول واقع الأندية الرياضية في عصرنا ومدى خدمتها لحاجة الشباب، ولكن بعد فاصل قصير أذنتم لنا أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لإكمال حلقتنا عن الرياضة، ابقوا معنا. عدنا لكم أعزائي المشاهدين وحديثنا عن الرياضة في الإسلام وأهميتها وأثرها وواقع الرياضة في عصرنا الحالي مع ضيف حلقاتنا الدائم الداعي الإسلامي الحبيب محمد عبد الرحمن السقاف، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
موضوع الشباب والرياضة موضوع متعلق بشكل كبير جدا، لماذا أغلب الشباب متعلقون برياضة كرة القدم بالتحديد دون ممارسة الرياضات الأخرى، وهل الإعلام دور في هذا؟
باختصار الإعلام هو الذي روج لهذه الرياضة، وكانت لها الهيئة الكبيرة الفيفا التي نشطت هذه الفكرة وجعلتها فكرة استثمارية وفكرة يعني عالمية ضخمة، فالإعلام وليس غير الإعلام.
البعض يقول أن يعني أن هذه من سياسات الماسونية العالمية وبروتوكولات الصهيونية العالمية إشغال الشباب بكرة القدم، تؤيدون أو تعارضون؟
يعني هي فكرة الاحتيالات وفكرة المؤامرات وهذه المبالغة فيها ليس جيد، ولكن لا شك أن هناك أناس يريدوا أن يستثمروا كل شيء يمكن أن يستثمروه، سواء كان رياضة سواء كان إعلام سواء كان اقتصاد، كل جانب يستطيع أهل الشر من أعوان الشيطان من أعوان الدجال ممن يريد الأذى للبشرية وللشعوب في هذا العالم سيستخدموا هذه الأدوات. فلا شك أن الرياضة مع وجود التوجه العظيم من قبل الشباب إليها أن أهل الباطل يريدوا أن يستثمروا ذلك. مثلا أضرب لك مثال، الآن في المناسبات العالمية في الفترة الأخيرة هناك ظاهرة ما كانت معهودة فيما سبق في الإعلام، ولكن الآن صارت ظاهرة وصارت شيء يعني يركز عليه،
وهي
التركيز على الجميلات في الجمهور. فصار هناك نوع من التغطية الخاصة تدعو النساء في كثير من دول العالم أنها تتزين وأن تجعل لها هيئة معينة وشكل معين، تعرف أن المخرج سيصورها وأن الكاميرات صارت تدور للبحث عن هذا النوع مثلا، وهذا صار في بعض البرامج في القنوات العربية ركن من أركان البرنامج أن يأتي بهذا النوع من الجمهور
الجميلات
من هؤلاء الحسناوات المتزينات أو يجعل في أنفسهم يعني أشكال معينة أو هيئات معينة، وهذا يؤثر على الناس ويتناقله الناس عبر الوسائل وفي المواقع، وهذا لا شك أنه
ويتحول يؤثر. يتحول المشاهد البريء الذي يريد أن يشاهد فقط كرة قدم مثلا أو أي رياضة، يعني لابد أن تسقط عينه على منظر لا يليق، منظر محرم.
تقريرات الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث والدراسات مثلا الآن عما ما هو موجود في البرازيل مثلا، حركة تجار المخدرات واستفادتهم من هذه من هذا، حركة تجار الخمور واستفادتهم من هذا، حركة تجار الرقيق الأبيض الذي هم تجار البغاء والخنا والعياذ بالله تعالى، كم لهم من نشاط وحركة، وحتى أنهم يعني ذكروا هذا على سبيل النكتة ولكن هو واقع في أن يوزعوا شيء من هذه العوازل التي تمنع انتشار مرض الإيدز، لما يعرفوا من أن هذا ينتشر في مثل هذه البيئات وهذا الواقع، فكيف لا يكون هناك استثمار للشيطان وللشر.
معنا في هذه اللحظات شيخنا ضيف كريم عبر اتصال هاتفي الأستاذ الكابتن خميس الزهراني، وهو لاعب سابق وأيضا حاليا له اهتمام كبير جدا بالرياضة القيمية وبنشر القيم بين الرياضة. السلام عليكم أستاذ خميس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في حلقات برنامج بصائر، ونرحب بكم ضيفا في حلقة الرياضة في الإسلام.
الله يبارك فيك ويسلمكم إن شاء الله، وينورنا وإياكم ونور بصائرنا لكل خير إن شاء الله.
آمين إن شاء الله. أستاذي، مسألة التعصب الرياضي وواقع الواقع الذي يكرسه الإعلام والذي يكرسه الجمهور في تكريس التعصب الرياضي لدى الأسر والعوائل، الأمر الذي يؤدي إلى كثير من المشاكل إما بين أفراد الأسرة، بعض حالات الطلاق التي حصلت، بعض المشاكل بين الإخوان والأخوات في داخل الأسرة، أيضا قد تصل إلى مسألة الشغب الجماهير التي تؤدي إلى بعض الإصابات وبعض الوفيات، وكله من جراء يعني كرة القدم وإثارة الإعلام وإثارة الجمهور لهذه النعرات. تفضلوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومسي عليك وعلى ضيفك الكريم.
بداية
أشكر لكم هذا الطرح وهذا الموضوع الشيق، وهو اللي حقيقة هو موضوع مهم وشائك، وأيضا حديث الساعة، ويمكن شاغل هموم المربين وجميع المهتمين بشؤون الشباب وخصوصا المحافظين منهم. على كل حال يعني اسمح لي انا وانا من قلب الحدث في الوسط الرياضي يعني اؤكد لك انه ما يحدث عندنا في الوسط السعودي تحديدا لا يعد كونه ظاهره، بحيث انه نحن صحيح يوجد عندنا تعصب، يوجد عندنا انفلات اعلامي، ولكن الحمد لله يعني ما ذكرت الباب وذكرت ما ذكرت من بعض السلبيات اللي موجودة، لا أعتقد أنها وصلت إلى حد الظاهرة. الظاهرة يعني شيء انتشر في المجتمع ولا يمكن علاجه، أما بعض الحالات اللي ممكن نسميها الآن موجودة عندنا هي حالات في بعض الأفراد في بعض المتعصبين. ما يحدث حاليا هو طرح إعلامي متعصب يقود المتعصبين لهم أهداف خاصة، إما لشغل الشباب عن جوهر الرياضة وجوهر كرة القدم تحديدا، أو مشجعين يحبون يستميلوا رؤساء الأندية أو يستميلوا أو ظهورهم، وهم في الحقيقة أناس غير متخصصين، لأنه حقيقة من كثر البحث وكثر الطرح لو جينا متخصصين في الإعلام الرياضي قلة قليلة، بل حتى كثير من الناس ما ينادي، يعني يكون هناك نقابة للرياضيين للإعلاميين الرياضيين، حتى هناك يكون في ضوابط ويكون في تطوير
وتضبط المسألة
ما تكون يعني مشجع عنده وقت فراغ انتقل إلى أصبح مراسل في جريدة وأصبح له عمود، وكل ما يحدث في المدرج ينقله إلى وسائل الإعلام ويكرس التعصب. لا شك أنه الآن الانفتاح الإعلامي اللي موجود الآن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكل واحد الآن يستطيع أن يكون له صفحة في تويتر وفي الفيسبوك، ويستطيع يكون منبر ويتابعه كثير من المشجعين، هذا أيضا مما يزيد حدة التعصب الرياضي. اسمح لي أنا يعني أفصل التعصب الرياضي إلى جزئين.
جميل جدا.
الجزء الأول التعصب الرياضي لا يعدو من شباب فهموا الفهم الخاطئ لحقيقة الرياضة، وعندما نتكلم عن الرياضة أتمنى أنه ما يوجه الموضوع لأنه الدوري السعودي لكرة القدم، الرياضة بشموليتها،
لكن هذا الواقع أستاذ خميس صدقا، يعني هذا محور طرحته مع ضيفي، أن الرياضة أصبحت في العالم العربي بشكل عام وفي المملكة هنا بشكل خاص لا تعدو كونها كرة قدم فقط.
وأنا أقول لك الآن إذا كنا نريد أن نفصل، لأن الرياضة خلينا نتفق الآن أن الرياضة هي ليست كرة قدم، الرياضة مشي، الرياضة لكبار السن، للشباب، للصغار، للنساء، للبنات، تستطيع الواحدة في بيتها حتى تمارس الرياضة.
جميل.
على كل حال هذا التعصب الرياضي اللي عند الشباب لا يعد يكون شباب، فهموا الفهم الخاطئ للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص، نقلوها من كونها هواية عند البعض ووظيفة عند البعض الآخر، ونقلوها إلى أن وصل إلى مرحلة من التعصب. الجزء الثاني من التعصب الرياضي اللي موجود عندنا أشخاص حولوها من تعصب رياضي إلى عنصرية، وللأسف
هذا واقع صحيح.
وهذا الجزء الأدهى والأمر، تجد الآن المشجع الآن البسيط لا يشجع النادي الفلاني عشان فيه اللاعب الأسمر، واللاعب الفلاني لا يشجع عشان فيه النادي القبلي، والنادي الموجود الآن، ونحن حقيقة مجتمع واحد يلمنا. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتكلم في القبيلة ودعوها فإنها منتنة،
وإن أكرمكم عند الله أتقاكم،
وهي الشرف وهي المكانة وهي العزة وهي النسب، ونهى عن أن نتفاخر فيهم. فما بالك الآن بعض الشباب ودعوهم الله يتفاخرون من أجل كورة ومن أجل رياضة ومن أجل تعصب ومن أجل شيء. وأعتقد أنه من الأهل لا يتأكد أنني على نفسه في مجال الأستاذ،
خصوصا إذا أدى هذا إلى مسألة يعني الولاء والبراء في اللاعبين غير المسلمين. قضية أخرى نختم بها أستاذ خميس،
حتى نكون إيجابيين، وإذا سمح لي ولدك الكريم
فضل.
إنه حتى نكون إيجابيين أن نستغل الرياضة استغلال صحيح واستغلال واقعي، بمعنى أن الرياضة أمر موجود لا محالة، فالواجب على الجميع أن تتضافر الجهود لاستغلال طاقات الشباب من خلال الرياضة، لاستغلال أوقات الشباب من خلال الرياضة، لاستغلال الكوادر الشبابية من خلال الرياضة، أيضا استغلال الهمم الشباب من خلال الرياضة. هذه كلها حقيقة إذا اجتمعت في منظومة صحيحة أعتقد أن الرياضة بتكون إيجابية. وأنا حقيقة لي كثير من التجارب، يعني لا أزكي نفسي، ولكن استطعنا من خلال الرياضة أن نبني كثير من القيادات والكثير من الهمم، ونكرس كثير من الجهود.
نعم.
يعني نزرع أحسن، نزرع كثير من القيم. الرياضة يا أستاذي الفاضل، أنا لعبت في الرياضة ما يقارب 11-12 سنة، أكاد أجزم وأؤكد لك يعني، وهذه رسالة للجميع، أني صراحة تعلمت في الرياضة وتربيت في الرياضة وتأسست في الرياضة، تعلمت أمور كثيرة من خلال الرياضة. إذا لا ينبغي أن نحصر الرياضة إلى أنها فقط هي كرة قدم وتسعين دقيقة ويطلع الجمهور متعصب ويستغل استغلال خاطئ. الرياضة كثير فيها كثير من الإيجابيات، يجب يعني أمثالكم من الأخيار طرح هذه الأمثال المواضيع، أمثالنا من الرياضيين المهتمين بشؤون الشباب أن نطرح كثير من البرامج. أنا حقيقة دائما أناصح أن أقول كرة القدم ما هي الرياضة، الرياضة أشمل. المملكة العربية السعودية بلد نامية شبابيا وكوادر ومواهب، نحن 65% من المجتمع السعودي شباب.
شباب نعم.
هذا الشباب ليسوا فقط كرة قدم، الشباب فيهم المبدعين وفيهم الموهوبين وفيهم المخترعين والمبتكرين. نحن في حاجة إلى مناشط للشباب ليست فقط رياضة، إلى كثير من المنتديات ومن الملتقيات ومن البرامج ومن الأفكار اللي حقيقة ترتقي بأفكار الشباب
بإذن الله. وهذا ما سمعته
وإن شاء الله. وأنا أكلمك عن تجربة احتكيت يعني في كثير من دول العالم، دول الخليج، دول آسيا، دول، والله الشاب السعودي من أكثر الشباب إبداعا، ومن كثر من أكثر الشباب حرصا على النجاح وحرصا على الظهور المشرف. يعني يا أخي الكريم أنا أؤكد لك أنه كثير من الشباب اللي مجرد أنه
يجد الفرصة،
شعار المملكة العربية السعودية مجرد أن يرفع خصائصا في دول العالم، والله هذا عزة وشرف وفخر. أنت الآن تجادل وتكافح في قضية حتى رياضية الآن من أجل غاية هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الهدف الأكبر والأسمى والأعظم من كل الأمور الأخرى. يعني مثلا ولكني أرجع وأكد وأحذر إذا سمح الشيخ الكريم اللي معك،
جميل جدا. في عجالة وصل أن وقت الحلقة أستاذ خميس،
أنه أخيرا أنه ما يطرح عندنا هو تعصب إعلامي فقط لا يعدو إلى كونه ظاهر من التعصب.
جميل جميل.
جميل جدا، جزاكم الله خير أستاذ خميس. كان معنا عبر اتصال هاتفي الكابتن السابق الأستاذ خميس الزهراني عبر اتصال هاتفي في حديثه عن الرياضة في الإسلام. شكرا جزيلا لكم أستاذي. بقي معنا دقيقتين وليبدو أن الحلقة شيقة جدا. أريد أن نتحدث عن واقع الأندية الرياضية في العالم العربي ومدى خدمتها وحاجتها لحاجة الشباب. يعني أغلب الوزارات في وزارات الرياضة في العالم العربي تسمي نفسها وزارة الشباب والرياضة أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب. فهل بالفعل هذه الأندية الرياضية المختلفة في العالم العربي تخدم الشباب؟
الواقع أن الشباب عندهم طاقة والطاقة هذه ينبغي أن تفرغ، وإذا ما فرغت في شيء مفيد ستفرغ في شيء ضار، أما تفريغها لابد من أن تفرغ. فالأندية الرياضية الموجودة أرى أنها هي أندية تعمل عمل استثماري من ناحية ونشاط تؤدي دور، ولكنها تستوعب أعداد محددة من الشباب، ولكن الدور الأولى والأهم والأكبر أن تستوعب أعداد كبيرة ليمارسوا الرياضة لا ليشجعوا الرياضة فقط. نحن نريد الشباب يمارس الرياضة ولا يشجع فقط. فإذا كان دور كما ذكرنا في أول الحلقة الأولى أن نسبة عالية من الشباب هو مشجع ومحلل ومعلق ولاعب بلايستيشن
وهو كل ما يتعلق بالرياضة إلا الرياضة.
نعم، كل ما يتعلق بالرياضة عنده ثقافة رياضية لكن ما عنده رياضة. فنحن نحتاج إلى أن ننشر الرياضة في الشباب لتفرغ طاقاتهم في شيء صحي مفيد. كما ذكر الكابتن أنه تعلم في الرياضة فعلا. أنا لعبت في الرياضة ولعبت في فرق وسنوات كثيرة، وفعلا تعلمك أشياء الأهلي. تعلمك أشياء غير موضوع نادي، حتى في الحارات عندنا كانت في فرق وفي تحديات ودوري دواري رمضانية وغير الدواري الرمضانية. تتعلم انضباط، تتعلم التحمل، تتعلم الطاعة للمدرب، تتعلم الطاعة للمدير الفريق. يعني هناك قيم، هناك مبادئ، هناك فوائد يستفيدها الشاب، يلتزم، ينضبط وقته، يفرغ في شيء جيد. هذه كلها لو أخذت بهذا الاعتبار بأناس عقلاء حكماء مثل الكابتن خميس ومن مثاله من الذي لهم هدف في الرياضة، والرياضة بالنسبة لهم يعني وسيلة لغاية أسمى وأكبر، أظن ستعطي ثمار عظيمة وسيجني المجتمع منها شيء كثير إن شاء الله.
بقي معنا دقيقة واحدة، رسائل توجهها، رسالة لمن دب في نفسه داء التعصب الرياضي وأصبح لا يستطيع الانفكاك عنه.
يعني يحتاج إلى أن يتعقل وأن ينظر إلى الواقع الإنساني بالنظرة الشمولية، وأن يعرف أن هذا إنما ينقص من قدره، وأن الإنسان قيمته فيما يفكر فيه وفي همه.
رسالة للقيادات الرياضية في العالم العربي،
أن يتقوا الله في الشباب، وأن يشتغلوا على الأهداف الرئيسية، وأن يجعلوا الرياضة كما قلنا وسيلة ليست غاية.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا عن الرياضة في الإسلام، تطرقنا فيها إلى عديد من المواضيع الشيقة والمفيدة. نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بصائر النور تترى، تتلو الحقيقة جهرا، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر الحق فيها يمد للناس بشرى، بصائر Thank you.